فرض ونقص وسائل التدفئة وضعف الاستجابة وانقطاع الطرقات الذي تسببت به الثلوج والفيضانات ما أعاق وصول المساعدات الإنسانية سواء الغذائية منها أو الطبية. لمناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى تخص الشأن السوري نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
سهلا.
ربما قبل أن نبدأ هذا الحوار مشاهدين الكرام نشاهد هذا الفيلم القصير للشيخ سلمان العودة وهو بعنوان لا تقصص وجعك لا تذهب بعيدا.
من هذا الباب خرجوا قبل شهر قبل شهرين
قبل شتاءات أكبر من العد أكبر من تلك الأرقام التي تعلمناها. كان رحيلهم بلا وداع، كانت الرصاصة تذكرة العبور، كان أبي وأمي. أين دراجتي؟ أين كتابي وخيول المرسومة على الورق؟ أين عربات الأزقة الضيقة؟ أين أصوات الباعة المتجولون؟ عفوا المتجولين. لقد علمني أستاذي أن الصفة تتبع الموصوف. أين أستاذي؟ أين رفاقي زياد هشام أحمد وأيوب المتعب بمرضه؟ أين لوحة طارق المنصوبة على جدار فصلنا يوم أن كانت أين لا تحمل كل هذا الألم؟ من سرقها؟ من سرق ذاكرتنا المخبوءة تحتها؟ لأن الحروب دائما تغتال أين، فقد ماتت كل أمالك بتلك الأشياء الجميلة. ماتت أين وماتت الصدور العارية إلا من الحب. يا صغيري جرب، كان جرب أن تحكي عن الأرض عن الرفاق قبل أن يهجم الرصاص، قبل أن يهيج البحر، قبل أن تطير الفراشات إلى الله. من هذا الباب خرجوا قبل شهر قبل شهرين قبل شتاءات أكبر من العد أكبر من تلك الأرقام التي تعلمناها. كان رحيلهم بلا وداع، كانت الرصاصة تذكرة العبور، كان أبي وأمي. كانت عيناي يد أبي، كانت أنفاسي صدر أمي، كان سمعي أغنيات جدي، كانت قدماي لعبة الريح، كان صوتي خط النهاية لسباق الأصدقاء، وكان لساني يا شام يا مدينة السماء. هناك قاسيون عاليا عاليا لا شيء أعلى منه سوى هامة أبي، كانت الطيور والأبنية والسحاب دونه، كان متكأ حزننا وسرنا وحبنا، كان ظلنا من الشمس، كان يحمينا من الغروب. فجأة انهزم قاسيون، انهزم في عيون كل الأطفال، انهزم قاسيون منذ أن تجاوزته للأعلى طائرات طالما حملها. كان يظن أن مطرها ولهيبها لا يمكن أن يهطل بهذه السرعة فوق رؤوس عالية صغيرة بحت حناجرها بالنشيد الوطني. حماة الديار عليكم سلام. كان الرصاص أسرع من الصوت، أسرع من النشيد، كان قاسيون ثم انهزم. لأن قلبك صغير على حمل وجع كان، ولأن ذاكرتك مخبأ للراحلين، ولأن كان فعل ماضي ناقص عن أن يحيط بكل هذا الألم. جرب يا صغيري صار، جرب، لربما ترى وجها آخر للحرب، وجها آخر للبندقية، وجها أبيض. من هذا الباب خرجوا قبل شهر قبل شهرين قبل شتاءات أكبر من العد أكبر من تلك الأرقام التي تعلمناها. كان رحيلهم بلا وداع، كانت الرصاصة تذكرة العبور، كان أبي وأمي، صارت عيناي مقبرة لهم، صارت أنفاسي مخنوقة بجثث الأصدقاء، صار سمعي صوت ديك خسر فجرة، صارت قدماي أصغر حتى لا تتورط بلغ، صارت دموعي تبحث عن مجرى آخر كي أشعر، صار صوتي خط البداية للجنة، صارت العصافير تهاجر، الحمام لا يعود، الزيتون طفل لا يكبر، صوت الباعة مواء قطط جائعة، الشتاء ذئب شرس، والأمهات بلا أنفاس دافئة، تكبر أختي وحيدة، صار الدخان يحجب الشمس لينمو الصغار بلا ظلهم، صار الواقع أكبر من الحلم، الشتاء يغوي الدفء، الدفء يجرب الخيانة فوق أجسادنا النحيلة المنهكة، ضعاف جوعى ونحن نواجه معركتين الرصاصة والشتاء، سربا سربا صاروا يرحلون، صار الموت الفردي ترف الأموات، سربا سربا للسماء. يا بني لا تقصص وجعك على إخوتك، على العالم، على كل المنظمات فيكيدوا لك كيدا. من الأعلى نعود، من قلوب الأمهات، من الكلمات، من البيوت، من الذاكرة، من كل الأفواه الباسمة نعود، مع الضوء، مع الشمس، مع الحقول، مع الحمام، مع النصر نعود. يا بني لا تقصص وجعك على إخوتك، على العالم سيكيدوا لك كيدا.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج سوريا اليوم، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، أشكر لكم بداية يعني تجشمكم على المسير واقتطاع هذه الفترة من وقتكم الثمين. بداية لو أحببنا أن تضعنا في أهم ما جاء في مؤتمر قبل أن تقع الكارثة ونتائجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو فيه وحدة تنسيق الدعم ومجموعة أنصر هم الذين قاموا بتنظيم هذا المؤتمر، والهدف من المؤتمر تماما كما جاء في هذه اللقطة أن الشعب السوري يواجه الرصاصة والشتاء، يواجه الآن مشكلة الرصاصة والشتاء. فقبل أن تقع الكارثة أو قبل أن تتكرر الكارثة حاولوا أن يستحثوا أصحاب الضمائر الحية في العالم العربي، المحيط العربي ثم المحيط الإسلامي ثم المحيط العالمي والدولي لنصرة الشعب السوري، بمثلا توفير الخيام، وسائل التدفئة، الحاجيات الضرورية، سواء للداخل السوري بشكل أساسي وجوهري أو في اللاجئين السوريين في تركيا، في الأردن، في لبنان، في أي مكان. وخلال الحقيقة التقارير اللي قيلت تبين أن هناك معاناة صعبة في الداخل، يعني أكثر من يمكن 50-60 ألف عائلة في مناطق محددة، والعائلة قد بضعة أفراد هؤلاء يواجهون أزمة قائمة. وحتى السوريون الموجودين في لبنان، أحد الأخوة أظن الأستاذ هادي العبد الله قال أنهم يهربون من البراميل المتفجرة في سوريا إلى قصف وعدوان من عناصر حزب الله في لبنان ومن يواليهم، فهم يهربون من الرمضاء إلى النار كما يقال.
نعم. طيب يعني هذه المأساة التي تكرر نفسها كما تفضلت مع كل موسم، من موسم الشتاء إلى موسم الرصاص، هل لمستم أي تجاوب مع هذا النداء الذي أطلقتمه في هذا المؤتمر؟
ما في شك أنه في تجاوب عربي وإسلامي، والقلوب الحية في العرب والمسلمين موجودة، والتفاعل موجود. هناك مشكلات، هناك عقبات بدون شك. قد يكون من أهم العقبات عدم وجود قنوات واضحة ومقننة ومشرعنة في الداخل العربي. يعني العالم العربي بعد أحداث سبتمبر أصبح يعني عنده هاجس الإرهاب وهاجس دعم الإرهاب، وأصبح كثير من الأثرياء، وكما تعرف رأس المال جبان، هذه أحد صور جبن رأس المال، أن صاحب المال لا يريد أن يكون تحت أي طائلة معينة. فالحقيقة هذه معاناة لابد أن تحل، لأن العالم الغربي لا يزال يعمل في المجال الخيري أو كما يسميه أو المجال الإنساني. نحن نعرف مثلا بيل جيتس أكبر أثرياء العالم، عنده 80 مليار دولار ثروته، قد خصص معظمها للأعمال الإنسانية، وغيره كثير. يعني طيب لماذا العالم الغربي الآن يعمل في المجال الإنساني بكل أريحية، بينما المال العربي والمال الإسلامي وعلى وجه الخصوص المال الخليجي كأنه قد تلبس هذه التهمة؟ قد يكون مقبول في بداية، كان هناك أزمة معينة، كان هناك استثمار للأحداث من قبل لوبيات معارضة ومحاربة للعرب وللمسلمين.
يعني نحن الآن نتحدث عن 5 سنوات من المعاناة
أكثر. لا، أنا قصدي أنه في أحداث سبتمبر،
نعم،
الآن مضى عليها أكثر من يعني 14 سنة. يعني هل إلى الأبد سنظل يعني واقعين تحت سلطتها، وخاصة نحن نواجه أزمة يعني قاسية من الشعب السوري، 5 سنوات، ملايين المهاجرين الذين يبتلعهم البحر، الذين يهاجرون إلى أوروبا، الأقربون أولى بالمعروف.
طيب يعني لو أردنا أن ندخل في بعض التفاصيل التي بالضرورة ناقشها المؤتمر، ما هي أبرز الاحتياجات التي وجدتم أن اللاجئين السوريين بحاجة عاجلة لتوفرها؟
هو الخيام بشكل أساسي وجوهري،
نعم،
الملابس، يمكن الأطعمة بشكل أقل، لأن سوريا بلد فيه خير كثير،
نعم،
والناس يعني قادرون بإذن الله على، لكن هناك ألوان من الأطعمة التي تتحمل الزمن أيضا الناس بأمس الحاجة إليها. قضية المخيمات، مخيمات السوريين على الحدود مع تركيا، في الأردن، في لبنان، هذه أيضا في العراق، هذه بأمس الحاجة إلى لفتة من حقيقة من الحكومات العربية، خلينا نقول بشكل أساسي الحكومات العربية قادرة على الدعم وقادرة على تنظيم الحملات. نحن نجد أنه في وسائل الإعلام، في محطات التلفزة يتم الإعلان عن حملة، أحيانا حملة مثلا لليمن، حملة لباكستان، حملة لأي بلد منكوب، وخلال هذه الحملة يبادر بالدعم ويبادر بالتبرع الكبار من أصحاب المسؤوليات وأصحاب الثروات والناس اللي يعطون شرعية لهذه الحملة ويحفزون الناس عليها، فتتوالى بعد ذلك الإعطيات. أنا أعتقد أنه السعودية وقطر والكويت، هذه الدول الثلاث على وجه الخصوص، الله تعالى أنعم عليهم، وكما قال ربنا سبحانه وأحسن كما أحسن الله إليك،
نعم،
وهي بلاد لها سبق ولها قدم صدق في الدعم والمساندة والوقوف مع المحتاجين، وهذا وقتها.
يعني على ذكر هذه الدول، دول الخليج وخاصة ربما السعودية، قطر، تركيا، على مستوى الآن يعني لو أردنا أن نطرق أو ننحو شيئا من السياسة إلى شيء من السياسة، على مستوى الآن التشكل هذا المحور الجديد الذي يتم الحديث عنه على تركيا والسعودية وقطر، برأيكم هل يمكن أن يطرح هذا الملف على هذه الدول لإيجاد حل عاجل لهذه القضية الشائكة والمعقدة والتي تكرر نفسها مع كل موسم؟
هو هذا يعني الحلف، صح تسميته حلف، أو هذا التقارب عشان نكون أدق، أو المحور، بدون شك أنه مؤشر إيجابي، ولعل من أول الملفات التي يتحملها الملف السوري.
نعم.
يعني الملف السوري هنا ربما كان له بركة على تقارب هذه الدول، وقد يضيف إليها غيرها، وكذلك ما يتعلق باليمن، لكن سوريا بشكل أخص.
نعم.
فأعتقد أنه هناك حاجة ماسة، لأننا وجدنا أنه أولا قضية سوريا طالت بما لم يكن أحد يتوقع، لا سوريا ولا المحللون السياسيون ولا الغرب ولا الشرق، فيما يبدو لي كان يتوقع أن تمتد، يعني أصبحت شبيهة بقضية أفغانستان الأولى. وكلما طالت الأزمة علينا أن نتوقع المزيد من الضحايا، المزيد من المهاجرين، المزيد من اللاجئين حتى في الداخل السوري، المزيد من العنف، المزيد من تعقيد القضية هذه بدخول أطراف عديدة. كان البعض يستغرب، وأنا واحد من الناس، نستغرب قدوم مجموعات من الشباب من السعودية أو من اليمن أو من مصر، وأنا كنت دائما أقول لهم دعوا سوريا لأهلها، دعوا سوريا للسوريين، هم يتولونها وليسوا بحاجة إلى أحد يدخل معهم. لكن اليوم أصبحنا نجد أن هناك دول بقوتها بجيوشها بمستشاريها العسكريين تتدخل. لم يكن النظام السوري ليقف ويستمر على قدميه لولا الدعم الإيراني من البداية، لولا تدخل حزب الله الذي اعتبر أن هذه معركته، معركة الحياة أو الموت بالنسبة له. لم يكن النظام، حتى التدخل الإيراني لم يعد كافيا، فتدخلت روسيا أيضا بالشكل الساتر. الغريب أن القوى العالمية التي تتحدث عن العدالة وتتحدث عن الحرية وتتحدث عن حقوق الشعوب هي تعطي كلاما، كما نشاهد في كثير من الساسة الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي الأمم المتحدة، نسمع أحيانا الشجب والاستنكار، وكانت المجازر تعد ثم أصبحت لا تعد.
طيب، الآن بالعودة إلى تفاصيل هذا المؤتمر قبل أن تقع الكارثة، هل تم وضع آلية واضحة لإيصال التبرعات للمحتاجين السوريين؟
لم أرى أنه وضع آلية معينة، ربما في حسابات وفيه تواصل، وأخوك متعاون معهم في نشر عبر اليوتيوب وعبر تويتر والفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مساعدة في نشر هذه القنوات والحسابات التي يقومون هم بنشرها.
طيب، على مستوى الآليات، ما هي الآليات التي وضعت أو نوقشت لإيصال هذه المساعدات للداخل السوري، خصوصا في المناطق أو إلى المناطق التي تقع تحت حصار النظام في سوريا، مثل مثلا الغوطة والجنوب الدمشقي؟
أولا، هناك بالمناسبة ضمن سؤالك اللي قبل، هناك طريقة مريحة وآمنة لكل من يريد أن يوصل دعم إلى السوريين، وهذه الطريقة لا تدخل في باب العمل الخيري الذي قد يكون عليه تحفظ أو رقابة أو محاصرة.
ما هي؟
طريقة أنه أنا ثري خليجي على سبيل المثال، هناك ثري خليجي يريد أن يتبرع مثلا بطعام، يريد أن يتبرع بلباس، يريد أن يتبرع أكرمك الله بحذاء، هنا يتفق مع شركة تركية يشتري منها المقدار الذي يريد أن يوزعه على الداخل السوري ويقوم بالتحويل لها. هنا التحويل ليس تحويل خيري، تحويل تجاري مقابل صفقة. الصفقة دي معروفة ما هي، صفقة طحين، صفقة ملابس، صفقة حذاء، صفقة مدافع، صفقة خيام.
طيب،
فما عليها غبار هذه، لا محليا ولا عالميا. ويتفق مع جهة، شركة أو حتى مثلا مجموعة من الناس، أنهم يقومون بأخذ هذه الصفقة من الشركة أو من المصنع وإيصالها إلى الجهة التي يريدون إيصالها إليه في سوريا. هذه الطريقة لا أراها مفعلة بشكل كبير، وهي ما عليها مؤاخذة لا محليا في أي دولة خليجية.
هل تم مناقشة هذه الآلية؟
هذه كتبت عنها مقال صراحة قبل سنتين.
نعم،
ونشرت وبدأ تطبيقها، لكنها لم تأخذ حقها من النشر، مع أنها حقيقة هي تعتبر يعني فتح، تعتبر فرج. الكثير من الناس اللي عندهم تحفظ على الدعم الخيري، على التحويل الخيري، نقول لست بحاجة إلى تحويل خيري بهذه الطريقة. بإمكانك أن تتفق مع مصنع وتشتري الحاجيات منهم، ثم تقوم جهة ما بشراء بأخذ هذه الحاجيات واستلامها وتوزيعها في الداخل السوري. هذه ما عليها أي غبار يعني.
طيب، على مستوى الهيئات الخيرية الموجودة في تركيا، هل يمكن التعاون معها من أجل هذا الأمر؟
ولا شك، يعني هي الآن هي البوابة بالنسبة للهيئات الخيرية الموجودة في تركيا، تقريبا هي البوابة، ومعظم الدعم يتم عن طريقها، خاصة أن تركيا هي أكبر بلد في العالم استضاف مجموعة من السوريين، ربما رسميا الرقم يقدر بمليونين، لكن بشكل غير رسمي واحد يهمس في أذني يقول أتوقع أنه يصل إلى ضعف هذا العدد.
نعم. طيب، الآن لو أردنا أن ننتقل إلى محور آخر، موقف العلماء من التطورات التي تشهدها الساحة السورية، هل ترى أن الأمة الإسلامية، شعوب هذه المنطقة، قاموا بما عليهم لدعم الشعب السوري، أم لا زال هناك المزيد من الحاجة لتقديم ما يمكن تقديمه؟
كلا لما يقضي ما أمره. الحاجة إذا أردنا أن نعرف هل قمنا بالحاجة أو لا، علينا أن ننظر إلى الواقع السوري، علينا أن ننظر إلى الذين هاجروا إلى ألمانيا، إلى فرنسا، إلى بلجيكا، إلى أوروبا، إلى حتى إلى أمريكا الجنوبية وأماكن كثيرة في العالم. علينا أن ننظر إلى الناس اللي غرقوا في البحر، علينا أن ننظر إلى الأطفال الذين تجمدوا، علينا أن ننظر إلى أوضاع اللاجئين والمخيمات في عدد من دول الجوار، الدول العربية. يعني أمس لما خرجنا من المؤتمر كان معي شاب سوري في السيارة، فالتفت لي وقال: يا شيخ أنتم مقصرون في ما يتعلق بالملف السوري، العلماء مقصرون. فبادي الرأي قلت: يا أخي نحن لسنا خارجين الآن من مؤتمر للدعم السوري. ثم حدثتني نفسي أنه كلامه صحيح. يا أخي ألف مؤتمر ومؤتمر، وألف خطبة، وألف كلمة، وألف تغريدة، وألف محاولة، لا يجب أن نعتقد بأننا عملنا ما يجب علينا.
يعني هذا على مستوى، عفوا، العلماء ربما والنخب والمثقفين المفكرين، سنأتي إليها بعد قليل، ولكن بالعودة إلى الشعوب، ما الذي تقترحونه لكي تقوم هذه الشعوب بدورها، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل ويعني سهولة الوصول إلى مناطق المنكوبين والمضررين واللاجئين في دول الجوار؟
قبل شهر كان عندنا مؤتمر هنا، مؤتمر فقهي، يعني المجلس الإفتاء الأوروبي، ولكن من الموضوعات اللي نقلوها لنا الأخوة من ألمانيا ومن فرنسا، يعني هذا يعني شيء يستحق الإشادة، ونحن نتكلم عن دور الشعوب. لما ذهب اللاجئون السوريون إلى ألمانيا، فالمجموعات الإسلامية تنادوا وطلبوا من المسلمين أن يقوموا بدورهم. فيقول لي الأخوة هناك أن القاعة التي أعدت لاستقبال الناس الذين سيؤون هؤلاء اللاجئين من الأطفال على وجه الخصوص وغيرهم، يقولون اكتظت وصار الناس موجودين خارج القاعة من المسلمين. يعني هذه الروح تذوب حشاشات العواصم حسرة، إذا دميت في كف بغداد أصبع، ولو برد أنت لخطب أصابها لسالت بوادي النيل، للنيل أدمع. هناك شعوب مقهورة، مغلوب على أمرها، تسيل لها أدمع ولكنها لا تستطيع أن تصنع شيئا، لأنها يعني غير، لأنها عاجزة. لكن هناك شعوب بمقدورها أن تصنع ولو القليل. أقول يجب أن لا نبحث عن المعاذير لأنفسنا، لأن اللي يبحث عن المعاذير سيجد، ولكن علينا أن نبحث عن الفرص حتى لو كانت قليلة. يعني الإنسان ما يستطيع إلا الكلمة، عليه أن يقول الكلمة. إنسان يستطيع أن يقول قصيدة تحرك مشاعر الآخرين، أو يكتب قصة، أو يعد برنامجا، أو يلقي خطبة، أو يهتف بدعوة يستجيب الله تعالى لها من فوق سبع سماوات. كثير ما ألاحظ أن أبناءنا وإخواننا عندهم حقيقة عقدة معينة يجب أن تحل. ما هذه العقدة؟
طيب
بس دقيقة،
نأخذ هذه العقدة بعد الفاصل، تسمح لي مشاهدي الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
جمعة للغضب، جمعة للصمود، جمعة للحرية. يهتفون في كل جمعة يسقط الاستبداد تعيش سوريا. يخرجون كل جمعة يشيعون الشهداء المعصرين بالدم والندى، يرقصون في شوارع الموت للحرية، وسيظلون يغنون حتى جمعة القيامة.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. نعود إلى حوارنا مع فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العود حول دور الأمة والشعوب في مؤازرة الشعب السوري. الشيخ سلمان مرحبا بكم مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن العقدة التي وجهها البعض في مساعدة الشعب السوري والتفاعل مع قضيته.
صحيح، أنا أقول أنه هذا امتحان الأمة اللي يجري في سوريا، ليس امتحان للشعب السوري فحسب، هو امتحان للأمة، هو مخاض عسير، وكأني أرى بروق النصر بعيني. طال الزمن أم قصر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يرحل الأصدقاء ويرحل الأهل، وفي كل يوم يموت هؤلاء يجب أن لا يموت الأمل، يجب أن يحيا الأمل. الشجرة تقطع ولكن تبقى الجذور، والوردة تسحق ولكن يبقى العطر. علينا أن نبث الأمل في نفوس اليائسين، وأن نقتبس الأمل من أعماق الظلمات. العقدة أن البعض يعني يجعلون أنفسهم في خيار، إما أن يقدموا شيئا يغير مجرى المعركة، أو يعتبروا أنه ليس بيدهم أن يصنعوا شيء. الشيء البسيط الصغير عندهم غير مجدي،
لا يؤمنون بالتراكمات.
إيه يعني تكتب تغريدة مثلا، فلا تعدم أن يأتي إنسان يقول ما عندكم إلا الكلام، فإذا لم تفعل قد تجد إنسان يقول ليش أنت صامت. طيب يعني ما مفروض أننا كأننا نضع الناس أمام جدار مصمت وليس هناك أي أفق؟ ينبغي أن نشجع كل مبادرة، حتى لو كانت هذه المبادرة في نظرنا أنها صغيرة أو جزئية أو ليست في مستوى الموقف أو لا تحل الأزمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مجموعة من الجياع والعراة إلى المدينة النبوية في عام مجاعة، قام وخطب الناس وقد تأثر صلى الله عليه وسلم، وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشك تمرة. فجاء رجل بصرة كادت يده تعجز عنها، وجاء آخر بمثل ذلك، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى كومين من طعام ومن تمر ومن ذهب. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سنة حسنة مبادرة، سنة معناها مبادرة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا عملية يعني أنه يأتي مجموعة من المنافقين، إذا تصدق رجل بقليل قالوا الله غني عن صدقتك، وإذا تصدق رجل بكثير قالوا هذا منافق. مع أي الفريقين نريد نحن أن نكون؟
طيب بالعودة الآن إلى موقف العلماء من الأحداث المتسارعة على الساحة السورية، هل هناك بالفعل مواقف إجماعات لعلماء المسلمين حول ما تقوم به روسيا في سوريا؟
هو صدر بيانات وشجب وإدانة واستنكار بطبيعة الحال، وهذا الإدانة والشجب والاستنكار لا تغير من واقع الحال شيء. التدخل الروسي في سوريا مثل التدخل الروسي في أفغانستان من قبل. أعتقد أنه الغرب على قاعدة ما أمرت بها ولم تسوني. التدخل الروسي في سوريا طبعا تحت ذريعة مقاومة الإرهاب، مقاومة الإرهاب أصبحت مشجب يعلق عليها الجميع أمالهم وأطماعهم في الوطن العربي والوطن الإسلامي. الغرب يرى أن روسيا إضعاف روسيا هدف له، وإضعاف المقاومة في سوريا هدف له، وإضعاف النظام في سوريا هدف له، والثلاثة كلها تصب في مصلحة وأمن الكيان الصهيوني المجاور. ولا شك أن هناك تنسيق ما بين روسيا وما بين القوة الصهيونية في إسرائيل وما بين بعض القوى الغربية.
يعني هذا أصبح واضحا التنسيق بينهم، خاصة بعد دخول القوات الروسية في الأجواء السورية.
طيب وغيرهم، يعني شوف الآن القوات الوجود الإيراني في سوريا، هل سبق أنك سمعت
أي إدانة أو استنكار أو تعبير عن الخوف عند الأعضاء أو الشخصيات الأمنية أو السياسية في إسرائيل؟
طبعا لا.
لا، معناه أنه يعني فيه نوع من التواطؤ أو المصالح المشتركة.
طيب، يعني أنا سأركز أكثر على العلماء والمؤتمرات التي يحضرونها، لأنهم هم يعني بيضة القبان في هذه المنطقة أو بين شعوب هذه الأمة، مع انعقاد المؤتمرات الدولية خارج سوريا. ما هو موقف العلماء من المؤتمرات التي تعقد في الدول الأوروبية، خصوصا مع غياب ممثل حقيقي للشعب السوري على هذا المستوى؟
هو يشوف، يعني ما يتعلق بموقف العلماء يجب أن نحدد عدة نقاط. النقطة الأولى أن العلماء يعني تأثيرهم ربما يكون تأثير يتعلق بالإلهام، يتعلق بالتثبيت، يتعلق بالصبر، خاصة وأننا وجدنا بعض من ينسب إلى العلم يعني حشروا أنفسهم مع الظالم، مع الباغي، مع المعتدي، مع القاتل، سواء من علماء إيران ومن يلتحق بهم أو من علماء السنة في مصر وفي بعض البلاد العربية وبعض علماء سوريا. يعني وهذه قصة، فكان وجود علماء يقفون مع الشعب السوري ومع مظلوميته ويساندونه ولو بالقول وأن ما أنتم عليه حق وأنكم منصورون بإذن الله، هذا موقف يذكر ويشكر بحد ذاته.
نعم،
يعني خطيب يصعد على المنبر ويدين العدوان ويدين البراميل المتفجرة ويدين القتل يشكر، وخطيب آخر ربما يترك المنبر ولا يتكلم نقول كثر خيره، لكن أن يصعد المنبر ليدين ويجعل الضحية هو الظالم، يعني هذه جريمة لا تغتفر، وخاصة من العلماء. يبقى أنه القضايا التي لها بعد دولي مثل مؤتمرات سياسية تعقد، أقصى ما يملكه العلماء، وهنا علينا أن نتحدث عن علماء سوريا، عندك في تركيا رابطة العلماء السوريين، عندك المجلس السوري الأعلى، عندك مجاميع علمية وزرتهم هنا، رجال فضلاء مخلصون عقلاء ناضجون، حتى من رؤيتهم السياسية رؤية معتدلة وبعيدة عن الانحياز وقابلة للتعامل والتفاهم والحوار مع كل الأطراف، يعني وهذا يبشر بخير صراحة. يعني فهؤلاء العلماء ومن ورائهم علماء العالم العربي والإسلامي يقولون رأيهم، يشاركون، ولكن التوجه الدولي والمؤتمرات السياسية أظن ماضية في سبيلها أو في طريقها.
لا، يعني هل ترون أن يعني مثل العلماء وهم لهم وزنهم في هذه الأمة وبين الشعوب، هل هم قادرون بالفعل على التأثير على سياقات الواقع على الأرض في سوريا بفتاواهم، بتحريضهم، ببثهم للوعي بين الناس؟
والله رأينا يا أستاذ، رأينا نماذج مثلا في فلسطين، أخي علماء كبار، وقد لا يكونون يعني القصة عندهم فتوى، لكن الخطاب الديني، استلهام القرآن الكريم، استلهام السيرة النبوية، استلهام المعاني الإيمانية والربانية، هذا شيء تحتاجه الشعوب المضطهدة، الشعوب المظلومة. يعني الناس يحتاجون، أذكر يعني علماء في مثل الشيخ محمد الغزالي يوم من الأيام قال كلمة معينة، كان بعدها بعض الناس يقول أنا لو قتلت بعد هذه الكلمة لا يهمني. فالناس دائما يريدون من يعزز مواقفهم الصادقة.
نعم.
ولذلك أعتقد أنه في المرحلة الحاضرة علماء المسلمين وعلماء السنة على وجه الخصوص عندهم دور كبير ينتظرهم، وأرجو أن يكونوا على مستوى هذا الدور، بحيث أنه الشعب السوري، خلينا نقول مثلا الشعب الليبي، الشعب التونسي، الشعوب العربية والإسلامية أصبحت تصغي إلى علمائها، أصبحت تنتظر حتى كلمة أين دور العلماء، هذه كلمة تجعلنا نحس بأنه فعلا هناك فراغ معين يجب أن يسد. يعني
طيب، على يعني هذا على مستوى، لكن على مستوى آخر، ألا ترى أن هذه الثورات التي حدثت في المنطقة وتأخر مستويات معينة من في الدور العلمائي تجاه هذه الأحداث، ألم يتسبب ذلك في إحداث فجوة بين هذه الشعوب وبين هؤلاء العلماء الذين هم يشكلون ربما نخبة هذه الأمة على مستوى من المستويات؟ هذه الفجوة ربما أحدثت شيء من انعدام الثقة، شيء من النظرة السلبية، شيء من عدم التفاعل مع أي جديد يصدر عن هؤلاء العلماء.
شوف، أنا متابع في تويتر والفيسبوك وأشوف الأصوات والناس
وأقرأ كل الطيف. اليوم لا أحد يثق بأحد في العالم العربي، لا تستطيع تقول علماء، لا أحد يثق بأحد. إن عرض السياسي شتم، إن عرض العالم شتم، إن عرض التاجر شتم، إن عرض الرمز التاريخي شتم. ففي حالة من الهيجان، في حالة من الارتباك، من الاضطراب، ما أدري ماذا تكون نهايتها. لكن دائما أسلي نفسي وأعزي نفسي بأن هذه مثل ما قلت لك مرحلة مخاض، وسننتقل منها إلى وضع أفضل، على الأقل نبصر فيه النور. يعني في الماضي مثلا لما أسأل نفسي لماذا لا تتقدم سوريا، لماذا لا تتقدم ليبيا، كنت أجد جوابا جاهزا أنه كيف تتقدم وعلى رأسها وفي سدة السلطة فيها حاكم ظالم لا يسمع ولا يبصر، وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الآن هذه العقبة زالت في بعض البلاد وفي طريقها للزوال إن شاء الله في سوريا وغيرها.
نعم.
فهنا طيب صارت الشعوب، العلماء، المثقفون، النخب، صاروا أمام التحديات وجها لوجه. حد نجحوا أو فشلوا هذه تبعتهم، والشعوب المستقبل سوف والتاريخ سوف يحكم على هذه الأشياء.
طيب أنت ذكرت يعني إجابة على السؤال هذا الأخير أن هناك حالة من انعدام الثقة بين الجميع، هذه ربما يعني حالة غير مسبوقة في تاريخ الأمة، حالة يمكن أن نصفها بالخطيرة. هل يعني وسائل التواصل هذه الاجتماعية المتنوعة الأشكال والعناوين، هل يعني تسببت في ممارسة الناس لشيء من الترف الفكري أو شيء من قضاء الوقت، أم أن هناك بالفعل مشاكل جذرية لدى هذه الجماهير، لدى هذه الشعوب، كي تمارس هذا الدور، ربما دور السب، دور الشتم، دور تفريغ الشحنات الداخلية؟
أمس واحد يقول أنا خرجت من تويتر، ثم يفسر سر خروجه.
نعم.
يقول فيه ابن عملي عمره 12 سنة ومحبول، يقول فيقول وجدته داخل في تويتر ومتلابش مع أحد العلماء، يقول للعالم هذا أنا أختلف معك، والعالم يحاول إقناعه، يقول بعدها أنا خرجت من تويتر. هذه صورة، لكن لا يجب أن نعمم صراحة، لأن تويتر فيه كم هائل من المثقفين والمتحدثين وغيره، بمعنى أنه أعطى صوت للناس الذين لم يكن لهم صوت، منح الناس قدر من الحرية، الناس استفادوا من هذه الحرية، عبروا عن آرائهم، نفسوا، يمكن يكون في أحد تجاوز، لكن مع الوقت كما قال ربنا سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنا أعتقد أن هذه الشبكات هي جزء من عملية التغيير، وربما لو رجعنا للوراء الحراك في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي ليبيا كانت الفيسبوك والشبكات كانت
له دور
كبير، حتى بعضهم يسموها ثورة الفيسبوك.
نعم.
إذن هناك دور لهذه الشبكات عالميا، هناك فرص تستثمر ويجب أن تستثمر، وفي الوقت ذاته يجب أن نعدل ونصحح حتى نحن نصح أننا علماء. على سبيل المثال يجب أن لا نقلق ممن يسبنا أو يشتمنا، فضلا عن من يختلف معنا، فضلا عن من يحملنا مسؤوليات معينة، يجب أن نكون واقعيين، لا نطلب من الناس أن يتعاملوا معنا بنوع من القداسة أو العصمة، ينبغي أن نسمع للناس وأن نقدر ما يقولون، وجزء مما يقولون صواب نحن عاجزون عنه بحكم الظروف، وجزء مما يقولون صواب نحن قادرون عليه ولكننا لم نفعل لتقصيرنا وغفلتنا، وجزء مما يقولونه قد لا يكون صواب، ولكن أيضا نحن ينبغي أن نقدر وجهات نظر الآخرين.
طيب الآن لو أردنا أن ننتقل إلى المحور الأخير في هذه الحلقة وهو مستقبل الثورة السورية، بداية هل تنظر لما يجري في سوريا على أنه صراع طائفي أو أي شكل من أشكال الاحتراب الداخلي؟
لا، هو في جانب طائفي تولد فيما بعد، وأصل التشكيلة السياسية في سوريا لم تكن تشكيلة معتدلة، كانت دكتاتورية طائفية، دكتاتورية الأقلية التي تسلطت على الأغلبية الساحقة من الناس، هذا كان الأصل. يعني بعد الثورة واضح جدا أنه أصبح هناك اصطفاف طائفي مع دخول إيران، على وجه الخصوص مع دخول حزب الله، ولذلك التفجير اللي حدث أمس في الضاحية الجنوبية، يعني تابع التعليقات اللي صارت عليه في تويتر والفيسبوك، وجدت أنه أغلبية من العقلاء الناضجين لا يسوغون هذا التفجير، ولكنهم يقولون يجب جر قيادات حزب الله إلى المحاكمة، هم المسؤولون عن هذه التفجيرات وعن هذه الجرائم، لأنه أنت يعني لا تجري من الشوك العنب، تتدخل بشكل سافر وتقتل وتقاتل في غير بلدك. يعني حزب الله الآن هل هو دولة؟ طيب حزب اسمه حزب، وحزب سياسي يحكم في البلد، ومع ذلك يملك سلاح خارج سلطة الدولة. وليس هذا فقط، وإنما هذا السلاح ينقله إلى دولة مجاورة ليخمد ثورة شعبية عارمة ومنصفة،
يقتل المدنيين
ويقتل المدنيين. يعني هذه أريد عقل، أريد منطق يسوق مثل هذه الأشياء، هذا شيء غير مقبول أبدا.
طيب يعني إذا كانت أو الثورة في سوريا أخذت هذا الطابع أو أخذت هذا الشكل في 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 حراكها في فعالياتها وشكل الطائفي، هل هناك من مخارج لمثل هذا المأزق، لمثل هذه العقدة، حتى تعود بالفعل الثورة السورية إلى مساراتها الطبيعية وتعود الموازين كما تفضلت، الموازين الحقيقية والمعتدلة والعادلة في هذا البلد في داخل تلاوينه المختلفة؟
هو في الجملة لا ترى عند الثوار السوريين سواء كانوا سياسيين أو كانوا في الميدان، لا تجد عندهم روح الانتقام، لا تجد عندهم روح التصفية. هم دائما الوثائق اللي أصدروها وهي كثيرة جدا وشبه متفق عليها فيما بينهم تتحدث عن شعب، عن وطن سوري لكل الشعب السوري، للمسلمين، للسنة، للشيعة، للمسيحيين، لكل الشعب السوري، وعلى قدم المساواة. وأعتقد أن هذا عدل، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، والثوار في سوريا يؤمنون بهذا المبدأ. يعني ليس هناك مبدأ مثلا انتقام أو المعاملة حتى بالمثل، وإنما فكرة أن هذه الأقلية مصرة على أن تتميز بتسلطها وبصلاحياتها وبحكمها، أن الحكم في يدها، هذا حدث في غيبة معينة، والناس كانوا يعني يتكلمون يهمسون في أنفسهم، ولكن ليس أمامهم أفق وليس أمامهم مخرج. فأما وقد تغيرت الموازين الآن، فإن الالتفات إلى الوراء لا يمكن أن يكون. وأنا أجزم وأن تسأل عن مستقبل الثورة السورية، بدون شك أن المعاناة صعبة، ومحبك وأنت لم نكن نتوقع في بداية الثورة السورية أنها سوف تقطع هذه المراحل الطويلة. لو حدثنا أحد قال أن مدة الثورة سنة لقلنا أنه أنت متشائم، الأمر أعجل من ذلك. ولكن الكل فوجئ بأن السنة تلد سنة أخرى وأن المعاناة تمتد، ومع ذلك كل نحن نؤمن والله يعلم وأنتم لا تعلمون بأن حكمة الله وراء ما جرى، وأن المسألة فيها تصفية، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمستقبل لسوريا، المستقبل للوطن، المستقبل للعدالة، وكل الذين يقفون ضد سوريا، ضد الأرض، ضد الوطن، ضد الشعب، ضد العدالة، ضد الحقوق، سوف تطحنهم مطاحن النصر ومطاحن التاريخ.
طيب يعني بالخروج خارج الإطار السوري قليلا، هل ترى رابط لما يجري في البلدان العربية والإسلامية من أحداث، من ثورات، هل هناك رابط فيما يحدث، وهل ترى مستقبلا لنهضة الأمة الإسلامية في هذه البلدان؟
نعم أرى رابط، أنه كان في غفلة شديدة، وفي ظل هذه الغفلة صار تمدد لقوة معينة، القوة الصهيونية، هذه القوة رقم واحد، ولا يمكن أني أستبعدها عن أي وجود في مصر أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان آخر. هذه القوة، أمن إسرائيل ونفوذ إسرائيل ومخابرات إسرائيل موجودة. ثانيا، التمدد الفارسي أو التمدد الصفوي الذي أيضا استغل الغيبة، الغفلة، أحيانا حسن الظن، الاعتياد، نحن تعودنا على أمور معينة. الآن الغرب يتحدث، كثير من الأساس الفرنسيين والغربيين والأمريكان يتكلمون عن أن الشرق الأوسط لن يعود كما كان، معنى أن هناك خارطة جديدة، معنى هناك حدود جديدة، معنى هناك ترتيبات جديدة. ما طبيعة هذه الترتيبات؟ لا ندري، ولكن المؤكد أنه في ضمن ذلك الغرب سيحترم القوة، الغرب سيحترم الوحدة. لماذا الغرب الآن يعقد مع إيران الاتفاقية النووية؟ لأن الغرب هنا مع إيران يجد نفسه أمام قوة قد يختلف معها في أشياء كثيرة، ولكن قوة مضمونة وقوة تستطيع أنها تأخذ وراءها كثير من المجاميع التي تتصل بها وتنتبه إليها. لماذا السنة على وجه الخصوص مشتتون؟ كما يقول مما يزهدني في أرض أندلس، ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكم انتفاخا صولة الأسد. لماذا لا يكون هناك رقي على مستوى الحظوظ الشخصية والمشاكل الشخصية والمصالح والخلافات أيضا، وأن يكون هناك تقارب عربي إسلامي، سفينة تايتانيك ضخمة تحمل معها كل بر وفاجر ضمن هذا الإطار؟
طيب هل عفوا يعني هل ترون أن هذا الحراك التاريخي الذي يجري الآن في المنطقة، هذه الدورة التاريخية التي تدور، قادرة بالفعل على إحداث تغيير حقيقي في المنظومة النفسية والفكرية للشعوب؟
هو المثل الصيني شوف اللي يقول كل أزمة فهي فرصة. أعتقد أن هذا المثل ينطبق تماما الآن في عالمنا العربي على وجه الخصوص. هي أزمة حقيقية وأزمة قاتلة وطاحنة، لكن هي تحتوي على فرصة إذا وجد الساسة ووجد المخلصون الذين يريدون اغتنام هذه الفرصة، ليس لصالح سلطة معينة أو مصلحة شخصية أو حزب أو طائفة، وإنما لصالح العرب والمسلمين. أعتقد هذا ممكن ومقدور عليه.
طيب كلمة أخيرة موجهة للشعب السوري.
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وحدوا صفوفكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، أشكرك على تفضلك بظهوري معنا على شاشة الحوار من خلال برنامج سوريا اليوم، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.